هم إسناد وهم التلفظ.
إذا صار أمس هيدا الاثنين معا اتحد زمان التلفظ وزمان الإسناد، وإحنا قلنا متى ما يتحد زمان التلفظ والإسناد تكون جدا قضية قضية حقيقية.
وهكذا الكلام بالحاضر غدًا. إذا جعلنا غد نحو قيد يكون عائد إلى الاثنين معا،
الاثنين معا يعني شنو؟
هم إلى التلفظ هم إلى الإسناد، حينئذ تكون القضية قضية حقيقية.
مثلا هل أوضح بنحو آكل،
لما نجي نقول زيد عالم غدًا، غد ما أجعل بس قيد للخبر، وإنما أجعله قيدا للخبر وكذلك أجعله قيدا للنسبة. فهم النسبة قيد غدا ملحوظ فيها، هم الخبر قيد غدا ملحوظ. عندما نقول قيد غدا ملحوظ في أو راجع إلى الخبر، يعني قلت أنه راجع إلى التلفظ. وقيد غدا حينما يكون راجعا إلى النسبة، حينئذ يكون قيد للإسناد. فإذا فرضنا أن غد كما هو قيد الإسناد قيد التلبس، لا محالة تكون القضية قضية حقيقية. وأما هذا سر جعل هذه القضية قضية حقيقية، يعني منشأ جعل هذه القضية يا قضية زيد عالم هذا. وهكذا زيد عالم أمس، إذا جعلنا قيد أمس كما هو قيد الإسناد قيد التلبس كانت القضية قضية حقيقية.
فلو كان القيد قيد للاثنين معا لكانت القضية قضية حقيقية.
أما إذا جعلنا غير قيد للتلفظ فقط،
طبعا نحتاج إلى أن نبين أن النسبة ما هو قيدها، مو شيء لابد أن نسأل النسبة ما هو قيدها.
فإذا قلنا زيد عالم أمس أو غدا، وكان أمس وغدا يرتبط في خصوص الخبر دون النسبة.
إذا كان يرتبط في خصوص الخبر دون النسبة، فبالنسبة شنو زمان؟
النسبة ما هي زمان؟
مقصودي من النسبة يعني شنو؟ إسناد الضرب إلى زيد،
هذا ما هو زمان. نقول زمان هو الحال، من طلعت هذا الزمان والحال؟ وذلك لأن عند إطلاق النسبة ينصرف اللفظ إلى ماذا؟ إلى الحال. إذا كان هذا الانصراف وأن الإطلاق يدعو إلى الحمل على الحال، حينئذ سيكون زمان التلبس هو الغد أو الأمس، بينما زمان الإسناد هو الحال. وكلما كان زمان الإسناد مغامرا إلى زمان التلفظ فتلك القضية تكون قضية مجازية. ولذا الواحد يسأل أنا زيد عالم أمس قضية حقيقية أم قضية مجازية، على رأي يكون حقيقية وعلى رأي آخر يكون مجازية. على يا رأيك الحقيقة عندما نجعل الضرب قيدا للتلفظ والإسناد فتلك قضية حقيقية. وأما إذا كان الضرب قيدا للتلفظ دون الإسناد فتلك القضية قضية مجازية، طبعا مبني على تلك الفكرة. يا فكرة عند الإطلاق في عالم الإسناد أي عند عدم تقييده بزمان، فكرة الإسناد إن لم تقيد بزمان فإنها تنصرف إلى زمان الحال، إلى زمان الحال. ولذا الآن أنا حتى أتمم الفكرة، إذا واحد اتجاه زيد عالم حالا أو الآن بدلت القيد، جبت قيد الآن وأسلم لك أن قيد الآن قيد للتلفظ فقط لا قيد بالتلبس والإسناد، مع هذا أن القضية تكون قضية حقيقية.
ليش؟
لأنه التلبس الآن، ببركة قيد الآن، والإسناد هم الآن، لكن ببركة ماذا؟ لتقول ببركة القيد، وإنما ببركة انصراف الإطلاق ينصرف إلى الحارب، هم أيضا تكون حينئذ الطريقة في حقيقة. لذا ما مثلنا بهذا المثال بمثال زيد ضارب الآن، لأن زيد ضارب الآن قضية حقيقية، سواء أرجعنا قيد الآن إلى الاثنين أم أرجعنا قيد الآن إلى أحد الأمرين. بينما وين تظهر الثمرة في مثال زيد ضارب أمس أو زيد ضارب غدًا؟ هناك تظهر الثمرة بين الأمرين. هذا كان حال المبدأ التصوري. نجي الآن للمبدأ التصوري. المنهج الذي اعتمده المرحوم الشيخ بالطريقة بالنحو التالي. أولاً ذكر لنفسه، ذكر دليلين على ماذا؟ على أنه العبرة لا بد أن يلحظ زمن التلبس وزمن الإسماع. هذا هو زمن التلبس وزمن الإسماع، هذا هو العبرة. بعد ما بين الدليلين، طبعا الدليلين بالأمس أنا أشرت إليهما، بعد ما بين الدليلين صار في صدر ذكر أيضا دليلين علما للخصم. الخصم ماذا كان يرى؟ إن العبرة بين الإسناد وزمن النقطة، الإسناد وزمن النقطة. قال مما يدل على رأي الخاص أيضا دليلين. فقال نجي الآن أدلة الخاص. الدليل الأول دليل منتزع من لفظ الحال الوارد في عنوان المسألة، يعني في الحقيقة والواقع رح يعتمد على هذه كلمات علماء الأصول. إن علماء الأصول حينما عنوانوا المسألة وذكروا في عنوان المسألة لفظ الحال، فإن لفظ الحال ينصرف إلى حال اللفظ. أما إرادة حال التلبس فبحاجة إلى مؤونة زائدة من البيان. وحينئذ حينما لم يتكلفوا الأعلام في عنوان مسألتهم بذكر المؤنة الزائدة فهذا دليل على أنهم يريدون من الحال أن يحارب، هو حال المؤنة، لأن حال المؤنة لا يحتاج إلى مؤنة زائدة. بينما لو كان مرادهم حال التلبس فإن حال التلبس بحاجة إلى مؤنة زائدة، وحيث أنهم لم يأتوا بالمؤنة الزائدة هذا دليل واضح على أن علماءنا يريدون من الحال وحال النطق ولا يريدون من الحال هو حال التلبس. هذا الدليل الأول. فالحقيقة الدليل الأول على ما اعتمد على كلمات العلماء، لكن كلمات العلماء بمثل هذا التكميم، يا تكميم إن كلمة الحال المنصرف الأول لها ويا حال وإرادة الغير بحاجة إلى بيان زائد، وحيث لم يأتوا ببيان زائد هذا دليل على أنهم يريدوا غير. هذا دليل مرحوم الشيخ لحاضر هذا الدليل لم يعلق عليه شيء لشدة ضعفه. أحيانا الشيخ بعض الأدلة يقول ما تستحق أن يذكر لها رد، لذا يشوفون سهل الدليل أصلا لم يذكر المرحوم الشيخ الفراتاني له رد. طب إحنا نبدأ، إحنا نبدأ أولا افترض أن العلماء، أنا أسلم لك أنه إذا ذكر لفظ الحال فإن المنصرف الأول له حال نطقي وإرادة حال التلبس بحاجة إلى مؤنة زائدة كما قلت صاحب الدليل، لكن بالتالي الدليل وين صار؟ كلمات العلماء وشيء وأساسا كلمات العلماء جد لها موقع من الحجية. قضية مو قضية تعبدية، وإنما في كلمات العلماء لا يكتفى بالرجوع إلى عنوان المسألة وإنما يرجع إلى تفاصيل المسألة. فنحن حينما نرجع إلى تفصيل هذه المسألة نرى أنهم يصرحون أن المقصود من الحال هو حال التلبس. يعني أنت تريد تكتفي بعنوان المسألة في كلماتهم مع أن عنوان المسألة ما هو إلا مرآة لتفصيل المسألة، وعند النظر في تفصيل المسألة تصرح بأن المقصود من الحال هو حال التلبس. إنما يكتفى بكلمات العلماء، أولاً يكتفى كلمات العلماء هي في حد نفسها لا تسمح أن تكون دليلاً. كلمات العلماء في حد نفسها لا يسمح أن يكون دليلاً. اثنين، كلمات العلماء إنما تؤخذ فيما لو لم يكن هناك في البين بيان لها، وقد بين أن المقصود من الحال في تفصيله من المسألة على أن المقصود من الحال أي حال هو حال التلبس، وليس المقصود هو الحال حال التلبس. بل أكثر من هذا، نحن بينا سابقا أن في المثال الأول وفي المثال الثاني، المثال الأول المقصود شنو؟ كان زيد عالما أمس، أو كان أو سيكون زيد عالما غدا. احنا بينا أن هذين المثالين جزما هو حقيقة، مع أنه لو كان المقصود منا هذا نفسي للجنة الحمل على ماذا؟ على المجاز. ونفس هذا هو قرين على أن المقصود من العالي ليس هذا المقصود وإنما هو هذا التلبس. فشوف جواب آخر كمان، ثلاثة أجوبة لهذا. أولا، أما كلمات العلماء شنو حجمها في القبول هذا؟ هذا أول. اثنين، كلمات العلماء لا تختزل في عنوان مسألتهم وإنما تختزل وتبين في تفصيل مسألتهم، وهم لما نتعرض إلى تفصيل مسألتهم نرى أنهم تصرف بأن المراد من الحال هو حال التلبس وليس حال المرقي. نعم طبعا في الغالب أقول في أغلب الموارد أن حال النطقي وحال التلبس يتساوى ويكون واحد، لذا احتاج من هل نعصر انفسنا حتى نحضر على مثال فيه مغايره حال النطقي مع حال التلبس، والا في الحاله الغالبه ان حال النطقي وحال التلبس يكون واحد. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي قلنا اخي الكريم، لا بد من الحمل على أن المقصود من الحال هنا حال التلبس لا حال النطق، لأن لو حملنا على أن المقصود من الحال حال النطق لجزم من ذلك ذال فاسد جزما، لأنه لو قلنا أن المقصود من الحال حال النطق لجزم أن تكون الجملة الأولى والجملة الثانية مجازا، والحال أنه لم يلتزم أحد بأن الجملة الأولى والثانية مجاز، بل التزم بأن الجملة الأولى والثانية هي حقيقة، ولا مجال لتفسيرها على سبيل الحقيقة إلا أن يكون المقصود من الحال هو حال التلبس وليس حال النطق. هذا الجواب الثاني. هذا الدليل الأول للخص، وهذا الوجود هذا الدليل. الدليل الثاني الذي ذكرته للخص. الدليل الثاني فني، مو مثل الدليل الأول. قلت لك الدليل الأول اعتمادا على لفظ وارد في كلمات العلماء منهجيا، احنا ما له معنى انه تابع كلمات العلماء، وانما نتابع اما العرف واما الشرع. اما نتابع كلمات العلماء، كلمات العلماء ما تجي في عرض العرف وفي عرض الشرع. فلذا الدليل الاول في الحقيقه والواقع اصلا يعني تصويره بعنوان دليل فيه مجال واضح من التسامح، لأنه معناه جعل العلماء في عرض الدليل العرفي وفي عرض الدليل الشرعي، والحال العالم ما عنده شيء إلا إما عنده عملة العرف وإما عملة الشرع، أما عنده عملة ثالثة ما وراء عملة العرف والشرع فلا أصلا الفقيه على أي شيء يعتمد، إما يعتمد على العرف وإما يعتمد على ماذا؟ على الشرع. فلا معنى لأن يكون في حرب هذا الدليل، لذا الدليل الأول واضح الفطلان واضح العدم
مناسبة من ذكر هذا. طب الدليل الثاني شو؟ التمسك بالعرف. التمسك بالعرف.
بل هذا دليل لا بأس فيه.
كيف نقول إن كلمة المشترك إذا حضرت فإنها تنصرف إلى خصوص المشترك بالمبدأ حالا وقتيا. ولما نقول ضارب يعني شنو ضارب؟ يعني متلبس بالضرب حينما أكون أنا متكلم. لما يقول فلان عالم أنا شفت عالم أنا بارح له وباكر. فالإنصراف من ضارب وعالم ينصرف إلى حالة منطقة. فالدليل هو شنو؟ الإنصراف المنصرف إلى الذهن هو شنو؟ من كلمة ضارب أو من كلمة عالم ماذا منصرف؟ هو حالة منطقة. فلما واحد يقول لك فلان ضارب ماذا ينصرف إلى ضارب يعني باحة أو ضارب أنه باشر أو أن المقصود بالضارب يعني الآن مشغول بالضرب. بلا أشكال أن المقصود من ضارب هو أنه الآن مشغول بالضرب. فالدليل الأول شو؟ الإنصراف. الدليل الأول هو شو؟ الإنصراف. الدليل الثاني أيضا الدليل الثاني هم دليل عرفي لكن روح مو روح الإنصراف وإنما روح عملة أخرى نسميه مقدمات الحكم. الفرق بين الدليل الأول والثاني أن الدليل الأول اعتماد على نقطة الانصراف بينما الدليل الثاني الاعتماد على نقطة المقدمات الحكم. طبعا مفصلا سيأتي الحديث في مقدمات الحكم فيما بعد بس أنا أمر بمرور سريع على فكرة مقدمات الحكم. طبعا كل من الدليل الأول والدليل الثاني محط نظره ماذا؟ كلمة ضارب. بس الدليل الأول يحاول يقول ضارب بضميمة الانصراف يراد منه الضرب حالا منطقي بينما الدليل الثاني شو يقول الضارب مع قرينة مقدمة الحكمة ماذا يراد منه يراد حالا منطقي. فالفرق بين الدليلين واضح. دليل اول شو ضارب مع الانصراف يراد منه حالا منطقي. دليل الثاني ضارب مع مقدمات الحكمة يراد منه الضرب حالا منطقي. شنو مقدمات الحكم؟ شنو طبعا مقدمات الحكم ايها الاخوه هي مجموعه مقدمات يعتمد عليها المتكلم للوصول الى الاطلاق. لكن الاطلاق اطلاقان مره اطلاق ينتهي بنا الى السعه ومره اطلاق ينتهي بنا الى ماذا؟ الى الضيق. الاطلاق الاول نسميه اطلاق اللفظي الثاني نسميه الإطلاق المقامي. أضرب لك مثال الإطلاق المقامي. إذا قلت لك أكرم عالم تقول إن مرادك من العالم أن يكون عالما قصيرا أم طويلا. شو مقدمات الحكمة تقول لو كان يريد القصير لأيده ولو كان يريد الطويل لقيده حيث لم يقيده. فالمراد منك سواء كان قصيرا أم طويلا. هذا النمط من الإطلاق هو الشيء الذي بنا إلى التوسعة إلى السعة لأنه دائرة العالم ستكون دائرة وسعة تشتمل هم على العالم القصير ومن على العالم. أما أكو إطلاق آخر إطلاق الآخر شو الذي هو مقام إطلاق المقام هو مبتني على فكرة السكون. يعني شيء اليوم أنا استبدي يسكن وعندي ضيوف في النهار وأوصي أنه يأتيني أطيق قائمة أقول له جيب لنا لحم وجيب لنا خضروات وجيب لنا فواكه ولم تأتي بذكر السبب. هنا شنو عدم البيان كاشف عن ماذا؟ عن عدم البيان. هذا هم إطلاق. إطلاق يعني شنو؟ بمعنى عدم البيان. إطلاق الابن يقول مين أبوي يا سمك؟ ليش يريد سمك؟ يقول لو كان يريد سمك لبينه حيث لم يبينه فلم يبينه. أمير وهو في مقام بيان وما متحمل التأخير العزيمة الظهر افترض معه وما لا معناه كل سعيدني السوي
هذا النمط من الإطلاق الزمني، هذا مو إطلاق يعني إطلاق المقامية، ونتيجة إلى ماذا؟ إلى نفي شيء أحسنتم، وإلى تضييق شيء، مو إلى توسعة شيء. فرق الإطلاق اللفظي عن الإطلاق المقامي، الإطلاق اللفظي متكون من مقدمات الحكمة، أما الإطلاق المقامي هو متكون من مقدمات الحكمة. مرحوم الشيخ وما فعلا تجيبه في بيان الدليل الثاني بالخاص يقول: إذا ذكرت كلمة عالم ولم تقيد فإن المراد منها ماذا؟ حاضر مفهوم. فإن المراد منها حاضر مفهوم. إذ لو كان يريد غير حال النطق لوجب عليه أن يبين، فعدم البيان يريد منه هذه الحصة، فهو أشبه بالإطلاق المقامي من هو إلى الإطلاق اللفظي. أكرره، انتهى الدليل الثاني. الدليل الثاني شو؟ يقول المتكلم لما يقول عالم لو لم يكن يريد زمان النطق لوجب عليه أن يبين، فإن الفرد الآخر يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان زائد. فعند عدم الإتيان بالبيان الزائد فيحمل على الفرد الذي لا يحتاج إلى بيان زائد. يعني فلو دار الأمر عند المتكلم بين أن يكون مراد حصة لا تحتاج إلى بيان زائد وبين حصة تحتاج إلى بيان زائد، فإذا لم يبين فإنه يريد الحصة الأولى لا الحصة الثانية. هذا القاعدة أكررها. لو دار أمر المتكلم بين أن يريد حصة لكن لا تحتاج إلى بيان زائد وبين حصة أخرى تحتاج إلى بيان زائد، فعند السكوت يراد منه الحصة. هذا شو نسميه؟ نسميه مقدمات الحكمة. التمسك بمقدمات الحكمة، وهذا إطلاقه قائم على أساس مقدمات الحكمة. لكن عنوانه شنو؟ كلما كان المتكلم يريد حصة وكانت الحصة دائرة بين حصة تحتاج إلى بيان زائد وحصة لا تحتاج إلى بيان زائد، فعند عدم بيان الزائد يصار إلى تلك الحصة الأولى التي لا تحتاج إلى بيان زائد. طبق هنا في المقام ضارب فيه احتمالات: الحصة الأولى حال النقي، الحصة الثانية حال الثلاث وسط. حال النقي لا يحتاج إلى بيان زائد، حال التلبس يحتاج إلى بيان زائد. فعند عدم ذكر البيان الزائد فيصار إلى ماذا؟ حال النطق إلى حال التلبس. وهذا هذا الدليل الثاني. فالدليل الثاني اقتنع على هذه الفكرة بينما الدليل الأول اقتنع على فكرة الانصراف. جيد، شيخ مجاوب يلا هذا الدليل. مرحوم الشيخ يقبل هم الانصراف في قبله وهم يقبل فكرة مقدمات الحكمة. يعني إن كلمة ضارب عندما يكون هناك انصراف فإن المقصود منا ماذا؟ مقصود منا ماذا؟ هو حال النطق. وإن ببركة مقدمات الحكمة ضارب يراد منه أيضا حال النطق، فأنا أصل المقصود. لكن عندي ملاحظين. الملاحظة الأولى: إحنا حديثنا في مورد مجرد عن القرينة، حديثنا في مورد مجرد عن القرينة، والانصراف ومقدمات الحكمة غائم مقرون بالكلام، فاتخرجت عن ذلك. احنا وين كلامنا؟ عندما يكون الكلام معرض من القرينة، بينما انت وصلتنا الى حال النطق لكن بواسطه قرينه. ما هي القرينه؟ الانصراف هي قرينه، مقدمات الحكمه هي قرينه. وهذا قلت المتاح كلامه وين؟ اذا ورد الضارب مجردا عن القرينه هل يراد منه هذا النطق؟ هذا كلام. بينما أنت تزوج إذ أن كلمة طارق يراد منها حال النطق لكن ببركة القليل. وهذا كل سلم الله متعانى وين؟ تحرير محل نزاعنا وين؟ التساؤل أي شيء إذا تساؤلنا هذا كلمة طارق مجرد عن الكلمة هل يراد منها حال النطق؟ هذا الجواب. الجواب الثاني وهو الأقوى الآن ما يذكر بشكل واضح بعد ذلك اللي ذكر في التمرة يذكر بس التفتون احنا أزمتنا وين؟ أزمة مراد أم أزمة واضح؟ احنا التساؤل شنو؟ هل المشتق موضوع للأخص أم موضوع الآن؟ حقيقة البحث أي؟ في الوضع. بينما هم الانصراف المدعى هنا وهم مبررات الحكمة تؤمن يا ظاهر انت وين وجهتني الى دائرة المراد؟ احنا وين نتعارض في دائرة المراد؟ فما ذكرته من أدلة حتى لو تمت لكنها أجنبية عن المقام لان هذه الأدلة اكثر ما يستفاد منها ماذا؟ ان المشتق في دائرة المراد ببركة الانصراف ومقدمات الحكمة يراد منه حال النطقي. هذا صحيح. بس هذا شو له علاقة بالكلام؟ ما كلامنا وين؟ أن المشتق إلى أي شيء موضوع وعملية الوقت شيء وعملية المراد شيء آخر. هذا الجواب الآخر. إذن تلخص من هذا الكلام تطبق حتى أكتب المقدمة الثالثة والأخيرة يا الله. بس خلق بس أمر مرور سريع على البحر. حديثي كان في سياق ثلاث محاور. المحور الأول بحث تصوري بيان ما المقصود من حالة الإسنادي وما المقصود من حالة التلبسي وما المقصود من حالة النظري والفارق بين هذه المفردات الثلاثة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اخترت أربع جمل. أربعة جمل الثلاثة الأولى والثانية لا ريب في أنها حقيقة. الثالثة والرابعة على تفسير هم أيضا حقيقة عندما يكون القيود قيودا للاثنين معا لحال التلبس وحال الإسناد وعلى تفسير يعني عود القيود والظروف إلى خصوص التلبس دون الحال فبلحاظ الغد يكون مجازا لا محال منه وبلحاظ أمس يكون موضع الخلاف يكون محل الخلاف. هذا المحور الثالث الذي تكلمت عنه ثم انتقلت للمحور الثالث. المحور الثالث كان محور تصديقي منهجية المصنف كان كانت من المحور التالي. أول ذكر أدلته وذكر دليلين لنفسه بعد ذلك ذكر أدلة للخط وأيضا كانت دليلين ثم حاول أن يناقش أدلة الخصم وبهذا ننتهي من المقدمة الخامسة بعد ذلك نختم في المقدمة الثالثة سنطبق هذا المقدار. خامسها يا أخوان خامسها لننسى كيف طريقة المفهوم الشيخ الفراسان بالنحو التالي. هاي طريقة الذي راح نعتمد عليها من بداية المسيرة إلى نهاية المسيرة. كل بحث من البحوث الذي يتعرض إليها هو يبتدئ بمبادئ تصورية بعد ما يبدأ بمبادئ تصورية يحاول يذكر الأقوال في المسألة وأدلة كل من الأقوال وبيان المختار في نهاية الأمر أن يذكر نتائج المختار. على طريقة الشيخ على طول الخط لذا أحيانا أهم يكون ذكرى لمباحث المقدمة أكثر بكثير جدا من مباحث للمقدمة يعني يذكر لك كلا مقدمة لكن لما يصل إلى بحث الرئيسي يختزل كل سطر واحد يعني تتصور أن البحث الرئيسي يطول لا عادة تطويلة وين في المقدمة. ما الطريقة الذي اعتمد عليه مفهوم الشيخ بالنحو التالي في المشتق؟ إيش قال؟ قال محاور البحث ثلاثة
مقدمات ستة، يجمع هذه المقدمات الستة شنو؟ لغة واحدة عنوانها مبادئ تصورية تنطح مقصودنا من البحث.
هذا المحور.
بعدين يدخل في ماذا؟ في المحور الثاني. المحور الثاني طبعاً الأقوال كثيرة جداً، هو طريقته يضبط الأقوال يحاول أنه يجمعها بقولين، عادةً هيك يسوي شيء. يعني ما عنده وسوسة ذكر الأقوال، ظاهرة إكثار الأقوال ما محفوظ على المرحوم الشيخ الفراساني، يحاول يذكر قولين في المسألة، غالباً القول المنتهب وقول معاديه على نحو النقيض،
بعد ما يذكر أدلة وأدلة الخلق من الأدلة الخلق،
ثم بعد ذلك ينتهي إلى بحث ثالث وهو عنوانه النتائج. هنا أيضاً سيذكر ستة نتائج. إحنا الآن ما زلنا في المحور الأول، المحور الأول كان عنوانه المقدمات الستة. أي مقدمة الآن بيدنا؟ المقدمة الخامسة. شوف العبارة، خامسها ما المقصود من الحال الوارد في عنوان المسألة. هذا هو المقدمة الخامسة، أن المراد بالحال في عنوان المسألة، ما المراد من الحال؟ أن المراد من الحال حال التلفظ، وليس المراد من الحال حال المقصود. ضرورة الآن أدلة الشيء، بس كما تلاحظون أكو قضية هو حذفها، احنا أكدنا عليها. شنو القضية الذي حذفه هو احنا أكدنا عليها؟ احنا جينا شلنا للمفردات الثلاثة، حال الإسناد، حال التلفظ، حال النص، هذا شلنا عليه. وبعدين أشرنا إلى مطلب آخر، رأي المرحوم الشيخ على ماذا؟ على أن الحقيقة إنما تتصور عند الاتحاد، لكن الاتحاد أيه مع أيه؟ اتحاد التلفزي والإسناد. ومتى نبتلى باللا حقيقة مو بالمجاز، باللا حقيقة حتى أفسع لنفسي فرصة الحديث الأوسع، عندما لا يكون هناك تطابق بين حالة تلبسي وحالة الإسلام. هذا هو نظام. لذا شوف الآن أدلة الشيخ رحمه الله، الآن أسامي الشيخ دخل في البحث التنظيمي. هذا الدليل الأول. دليل أول شيء بين لي دليل أول، إن هناك جمل، إن هناك جمل في لغة العرب جزماً هي حقيقة، بينما على رأي مخالفنا لا بد أن شنو؟ مجاز. فإذا رأي مخالفنا باطل أو باطل؟ باطل، لأنه يجرنا إلى تالي فاسد، لأن رأي الصرف رح يؤدي أن يحكم على مثل هذه الجمل بأنها مجاز، والحال إنها حقيقة لا ريب فيها. نظرية الخصم، هذا الدليل أول شيء، قول الخصم ينتهي إلى تال فاصل، هذا الدليل. شوف الآن خطبت لك ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس، طبعا يا إخوان كان زيد ضارب أمس، بس ويا يحجوك التفت لي جداعتي أمس قيد علما نفترض الضارب الذي بالمصطلح نسميه قيد يعود إلى التلفظ. زين الإسناد من كلمة كان، كان تؤمن لي الإسناد وأن الإسناد أين يتحقق بياضة في المغرب، وأن قيد أمس الذي يرتبط بماذا؟ بضارب الذي يؤمن ماذا؟ التلبس بالمضي. فنلاحظ هم الإسناد صار بالمضي، هم التلبس صار بالمضي، لكن دال التلبس بالمضي غير الدال الإسناد بالمضي. فإن الدال على أن الإسناد بالمضي هو كلمة كان، وإن الدال على أن التلبس بالمضي هو كلمة ماذا؟ تبتم هنا شو العبارة؟ كان زيد ضاربا أمس، أو مثال ثاني، الكلام هو الكلام، سيكون زيد غدا ضاربا، هم نفس الشيء، شو نفس الشيء؟ على أن يكون كلمة سيكون دالا على ماذا؟ على ظرف الإسنادي، وأن غدا سيكون دالا على ظرف التلفظ. ليش القضية حقيقة في الجملتين؟ الاتحاد زمان الإسنادي وزمان التلفظ. لذا كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا، شنو؟ ضرورة أن مثل هذه التركيبات شبيهة حقيقية، بينما على رأي الخاص هي ليست حقيقية وإنما شبيهة.
حقيقة. إذا كان منو إذا كان زيد متلبسا بالضرب في الأمس في المثال الأول، وكان زيد متلبسا بالضرب في الغد في المثال الثاني، فجل المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس، وإن مضى زمانه في أحدهما ولم يأتي بعد في المثال الثاني، فجلي المشتق كان حقيقة بلا خلاف. أقول بين دليل؟ ما بين دليل، ما سلط الضوء على دليل، ما سلط الضوء، بس قال هاي جمل حقيقية على معيارنا نقول، وأما على معيار خصمنا، هاي جمل هاي المهمة، وأما على ميزان خصمنا، ميزان خصمنا شنو؟ أن المراد من الحال حال المقضي الذي هو حاضر، فحينئذ يصير تباين بين ماذا وماذا؟ بين حال المقضي وحاله، فإذا قال لا بد أن نقول من المجاز، هذا الجواب الثاني. ولا ينافي يعني ما قلناه، ولا ينافي يعني ما قلناه، راح يجي يا مثال الآن راح يضرب المثال الثالث والمثال الرابع، أقوال المثال الثالث شنو؟ دال إسنادهم. أريد أفرق بين المثال الثالث والمثال الأول والثاني. فرق شنو؟ في المثال الأول والثاني دال الإسناد كان موجود، وما هو؟ فعل كان وفعل سيكون. أما في الجملة الثالثة والرابعة دال الإسناد ما موجود. إذا دال الإسناد ما موجود، شلون نأمن الإسناد؟ نأمن به قانون أن الإطلاق ينصرف إلى الحالي، لكن حال التلبس، عفوا حال الإسناد، حال الإسناد. شو العبارة؟ ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا، هذه الإشارة هم العلماء، هذا شو مجاز. أقول 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 هذه جملة جزمة مجازية أم يحتاج إلى تأمين إلى تتميم؟ شنو التتميم؟ التفت لي، إذا اسمع لي، هذا المثال على رأي يكون حقيقة عند المصنف ذاته، وعلى رأي آخر يكون مجازا في وقت يكون حقيقة. إذا جعلنا غد قيدا للاثنين معا، يا الاثنين معا للإسناد والتلبس، سيكون حقيقة. أما إذا جعلنا غدا قيدا للتلبس، وأما زمن الإسناد هو الإطلاق الذي يدعو إلى ماذا؟ إلى الحالة، حينئذ يكون مجازا. هو يشير إلى هذا، ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غد مجاز، فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري أرشد عبر عن الجري شنو؟ الإسناد الحمل، عبر عن الحمل، عبر عن النسبة، عبر عن الجري. إذا كان الجري في الحال، أقول لك من طلعت الجري في الحال؟ هنا ماكو دال عليه، هناك كانت دال كلمة كان وكلمة سيكون، أما هنا ما عندك للاشكول، كما هو مقتضى الإطلاق، هاي كما هو مقتضى الإطلاق شو تقول؟ من أين عرفنا أن زمن الإسناد والجري هو الحال؟ بمقتضى الإطلاق، كما هو مقتضى الإطلاق. خب والغد شي يصير قيد العلم، ها والغد إنما يكون قيد التلبس فحسب، والغد إنما يكون البيان زمان التلبس، فيكون الجلي والاتصال، هاي نتيجة فاء التفريع، فيكون في هذا المثال زمان، فيكون الجلي والاتصال، عطف تفسير الاتصال والجلي بمعنى واحد، فيكون الجلي والاتصال في وقت يا زمان في الحال، بينما يكون التلبس في المستقبل، وكل ما كان هناك تغاير فلا محالة لا بد من القول بالتجاوز، لذا قلنا بالمجاز. بس قلت لك هنا لازم تتمم، وأما هنا جيب هاي العبارة، وأما إذا جعلنا قيد غدا للاثنين معا وهو حقيقة لا، يعني كما هو قيد للتلبس هو أيضا قيد للإسناد فتكون القضية واضحة القيد. ومن هنا ظهر الحال في مثل هذا المثال الرابع، هذا المثال الرابع ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس. أيضا الكلام هو الكلام. يعني شنو أيضا الكلام هو الكلام؟ أيضا الكلام هو الكلام يعني شنو؟ يعني مرة تقدر تقول أمس قيد الاثنين معا، إذا قلت قيد الاثنين معا فهو حقيقي. وأما إذا قلت أن أمس قيد للتلبس وأما قيد الإسنادي فببركة الإطلاق الذي ينصرف إلى الحال سيكون زمن الجري حالا، بينما زمن التلبس زمن المضي. زين، هذا متفق على مجازي تبيت، هذا مختلف فيه، هو هذا محل الكلام أساسا. كل حديثنا وين؟ هذا البحث المشتاق وين مثاله؟ إذا واحد يقول مثل لي بمثال للمشتاق، يا مثال المثل للمثال الأول للمثال الثاني للمثال الثالث، إنما مثال بحثنا وهو هو المثال الرابع. يعني بحث المشتاق إذا أريد أن يمثل بمثال حقيقي هو هذا، زيد ضارب على أن أمس قيد لضارب، وعلى أن الإسناد مؤمن في الحال بمقتضى الإطلاق. لهذا شوف العبارة، ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس، وأنه جاء في الدنيا، وأنه يعني هذا المثال هو الداخل في محل النزاع، هو محل النزاع، مو الداخل في محل النزاع، هو عين محل النزاع، هو غيرها داخل ويتصور واحد شنو. أما أكو أمثلة أخرى، لا لا، عشرا المثال الذي محل البحث هو هذا، وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال، ولو كان لفظ الآن يدير بالك، لو كان لفظ الأمس والغد قيد للاثنين معا بعد ما يكون مجاز، وإنما يكون حقيقة. لذا ولو هاي مو أصلية، وإنما ولو استئنافية، ولو كان في المثال الثالث والرابع الظروف قيود لهما، يعني لهما للتلبس والإسناد، لكان المولد من الحقيقة. ولو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين ساعدنا زمان النسبة والجري شنو؟ أيضا يعني شنو؟ كما هي زمان التلبس هي أيضا زمان الجري. كان المثالان الثالث والرابع شنو؟ حقيقة وليس المجاز. وبالجملة هي الضابطة، وبالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة، ففيما إذا جرى على الذات لحال حال التلبس ولو كان في المضي أو الاستقبالي، كما في المثال الأول والثاني، وإنما الخلاف في كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبسة الحالي أو فيما يعم حال التلبس ومن قضى عنه التلبس، كما في المثال الرابع. شوف العبارة، وإنما الخلاف في المثال الرابع، عرف يا المثال الرابع، وإنما الخلاف في المثال الرابع في كون المشتق حقيقة، هذا من يقول بالأخص كونه حقيقة في خصوص ماذا؟ في خصوص المتلبس، ومجازا في غيره، أو ما يعم ما إذا جرى عليها في الحال، جرى يعني حمله جري بمعنى الحمل والإسناد، ما إذا جرى عليها في الحال بعد من قضى عنها التلبس، بعد هذا طبعا بعد الفراغ على أن المثال الثالث هو مجاز اسمه الثالث شنو؟ بعد الفراغ عن كونه مجاز فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس في المستقبل كما هو المثال الثالث. جيد، هذا الدليل الأول. إذا الدليل الأول الذي أبرزه المرحوم الشيخ ما هو؟ لو كنا بمقالة وقفت أطالة في هذا، لو كنا بمقالة الخاص للزم القول بالمجاز في المثال الأول والثاني، مع أن العلماء يتفقون على أنه ليس من المجاز. هذا الجواب الأول. دليلك الثاني شنو؟ قال اتفاق العلماء على أن الاسم فاقد للزمان، بينما إذا قلنا بأن الاسم فيه حال النص لا يلزم حال النص، يبقى شنو؟ جزءا يعني أصلا ثمرة البحث بيننا وبين غيرنا هو هذا. على رأي خصمنا
يلزم أن كل اسم مرتب من جزئين على أن الجزء الثاني هو الزمان. ولكن المقصود من الزمان يا جماعة زمان حالنا. بينما على رأي أنه ليس هناك في الاسم بعد الزمان، وإنما بعد الزمان إنما نصل إليه بقيد. هسه قيد غدا، قيد أمس، قيد في الحال. نعم قد يكون القيد قيد الانصراف، قد يكون القيد قيد. بالتالي هو في حد نفسه معرض عن ماذا؟ عن الزمان. إيش إشكال؟ خب اسم الفاعل شنو؟ مو يقولون اسم الفاعل يعمل عمل الفعل؟ ومتى يعمل عمل الفعل؟ إذا كان شنو؟ مقرونا بالزمان. إذا هم يعترفون بأنه الاسم ولو بعض الأسماء مقرونة بالزمان، فإحنا يكفينا هذه الأسماء. الشيخ المصدر يقول حتى اسم الفاعل يعمل عمل الفعل مو معنى أنه الزمان في أحشائه، وإنما الزمان يكون منضما إليه. ضارب ما يعمل عمل الفعل، ضارب غدا يعمل عمل الفعل. وإحنا كنا نريد نقول أنه على رأي الخاص لابد أن يكون في أحشاء ضارب أكو زمان، يعني في أحشاء ضارب أكو حالة على رأي الخاص. تدري شلون نعرف ضارب؟ على رأي الخاص. على رأي الخاص يكون ضارب شيء بمعنى ضارب في الحال. ولذا على رأي الخاص حتى لو استعمل في المستقبل لكان من الاستعمال المجازي. ليش؟ لأنه هو ماذا يفسر؟ يفسر الاسم في أحشائه حال النطق. حال النطق هو الحاضر. فضارب شنو معناه؟ في أحشائه ماذا؟ حال النطق، أي في الحاضر. فلو أريد من ضارب لا ضارب في الحال، وإنما أريد من ضارب في المستقبل لكان أيضا من المجوز، من التجوز. ليش؟ لأنه خروج عن ما هو موضوع له، مع أنه لم يلتزم في المجاز في مثل هذا. شو العبارة الثانية؟ ويؤيده ذلك، يعني يؤيد مختارنا اتفاق أهل اللغة على ماذا؟ والعربية على عدم دلالة الاسم على الزمان. ومنهم يعني ومن الأسماء اسم الفاعل، ومنهم الصفات الجارية على الذوات. الصفات الجارية على الذوات يعني اسم الفاعل، اسم المفعول، كل ذلك. جيد، أقول هذا إن قلت قلت، ولعلنا فيما قلناه ماذا قلت؟ من أن الاسم معرى عن الزمان لا ينافي اشتراط العمل في بعض الأسماء كاسم الفاعل بكونه إنما يعمل شو وقت اسم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال. ليش لا ينافي؟ ضرورة أن المراد مراد لما يقول يعمل عمل فعلي مو في أحشائه مضمر الزمان، وإنما بمعنى يعمل عمل الفعل فيما لو انضم إليه مبرز على الزمان، لا أنه الزمان من أحشائه. ضرورة أن المراد يعني مراد من كان يقول اسم الفاعل يعمل عمل الفعل لا يريد أن يقول أن الزمان في أحشائه، وإنما يريد أن يدعي أن الزمان لا بد أن ينضم إلى اسم الفاعل. ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما، أحدهما يعني من الحال والغد دلالة بمبرزين، بمبرزين يعني شنو؟ يعني لازم أقول ضارب حالا أو ضارب غدا بمبرز بقرينة. كيف هذا الشاهد؟ كيف لا؟ وقد اتفقوا على كونه مجازا في المستقبل. يعني شنو قد اتفقوا على كونه مجازا في المستقبل؟ يعني لو كان أنه في الأحشاء لاستدعى اسم الفاعل لو أريد منه في المستقبل لكان من المجاز. واضح؟ لا يقال يمكن، هذا شروع في بيان أدلة الخاص، لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان حال النطقي، أي زمان النطقي، حال النطقي وزمان النطقي. هذا الدليل الأول للخاص. لا يقال، هذا شروع في أدلة الخاص، لا يقال أدلة الخاص تبينه. يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان، يعني في عنوان المسألة، في كلمات علمائنا ماذا يقال؟ حال النطقي، زمان النطقي كما هو ظاهر. دليل الأول كما هو الظاهر منه من الحال المراد حال النطقي عند إطلاقه، يعني متى ما أطلق الحال مراد من الحال ماذا؟ حال النطقي لا حال التلبسي. هذا الدليل الأول. بل كما هو الظاهر عند الإطلاق، وادعي أنه الظاهر في المشتقات. المشتقات يعني عالم، فإن العالم يعني عالم حال النطقي.
عالم حال النقي. طبعا شلون عالم حال النقي؟ اما لدعوى الانصباق، الانصراف عشان تعبر عن الانصراف، اما لدعوى الانصباق من الاطلاق حدث، او بمعونه قرينه حكمه، لان نقول هذا الانصراف بمعونه الانصباق، بس الانصباق او مقدمات الحكمه، لان نقول هذا الانصباق وان كان مما لا ينكر، يعني انا اقبل الانصراف، الا انهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما هو موضوع له، بينما القرينه تؤمن المراد، تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يغادر القرينه من المشتق.